الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الشيء المقول في حق الغير له ثلاث صور، فتارة لا يكون نقصا، وأخرى يكون نقصا خفيا، وثالثا يكون نقصا واضحا. فإن كان غير نقص فإن لم يكن نقصا فهو ليس من باب الغيبة، وإن كان نقصا خفيا والمقول فيه يتالك لا إشكال بالغيبة. ودرسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو ما لو كان ذلك الشيء المقول نقصا لكنه نقص ظاهر، هذا هل يكون ذكر هذا النقص من باب الغيبة أم لا؟ الجواب تارة يفرق من قبيل مثل له مثال بعد ذلك، من قبيل أن يكون ذلك الطرف أعمى فأقول جاء الأعمى أو غير ذلك، ذكره بحراش أن يكون هنا هذا جائز، هذا أقول جاء البصير جائز أو أنه ليس بجائز. الجواب نعم هو جائز ولا يكون من الغيبة. لماذا؟ لأن الشخص المقول فيه هذا القول يعني الذي قلت عنه أنه بصير، ذلك الشخص الذي هو بصير واقعا حينما أقول جاء البصير لا يكره ذكره بهذا اللفظ، لا يكره ذكره بهذا اللفظ عن لفظ البصير، وليس إشعار في النواحي الذي أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، أخذ في العالم يكون مستور. وهكذا رواية داود بن سرحان ورواية أبان وحقنا أربع روايات تقريبا، هاي السماء الشيخ هاي أربع روايات كلها مؤكد مستفيد. إذا انظرنا إلى آخر روايات المستفيدة بمقتضاها في مقام حقيقة ما تتحقق، ليش؟ لأن بمقتضى هذه الروايات يشترط في تحقق الغيبة أن يكون العيب خفي، والمفروض في مقامنا أن بعد ذكر بالعيب الجلي بالعيب الظاهر لا بالعيب الخفي، لا يكون ذكره بهذا العيب الجلي لا يكون من هذا الغيب. هذا لو نظرنا إلى هذه الأخبار المستفيدة. وأما لو نظرنا إلى تلك الرواية المنقولة عنه صلى الله عليه وآله التي كانت تقول هكذا، الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكرهه. روايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها بهذا المضمون. هنا ما أخذت هذه الرواية، ما أخذت في العين أن يكون مستورا، المهم أن يكون ذكر الشيء الذي يكرهه. فإذا كان المناخ هو هذا حينئذ في مقام هل تتحقق الغيبة أم لا؟ يقول الشيخ نعم الغيبة بناء على هذا الرواية الذي تقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، نعم الغيبة تكون حينئذ متحققة. ليش؟ لأنه يصدق على جاء ما يكره من الغيبة. أما لو فسرت كلمة ما لا بالكلام، فسرت دينا بالنقص، العبارة عن شخصية نجد في العبارة الغيبة ذكرك أخاك بالنقص الذي يكرهه، إذا فسرنا بالنقص تتذكرون أنه في الدرس السابق الشيخ رحمه الله قال لو إنما المقصود منها النقص الكراهة يكون فسرها دينا. الشيخ ايش قال؟ قال الفلسفه بكراهه الكبار. تتذكر عباره الشيخ فيما سبق ولا اقارك عباره الشيخ فيما سبق؟ ايش الشيخ فيما خبر قال؟ قال على انه هكذا قال على انه بل نعم لو ارجعت الكراهه الى الوصف الذي يسند الى الانسان تعين اراده كراهه الظهور. فالخلاصه اذا حسبنا الماء بالنفس الكراهه يكون تصير بكراهه الاظهار. فاذا حسبنا الكراهه بكراهه الاظهار فراح يختص الغيبه راح تختص بمن؟ بالعيب الخفي، لان الاظهار لم يصير في العيب الخفي، من يصير مؤثر العيب الجلي. فلأجل هذا الشيخ الأنصاري هنا ماذا قال؟ يعني أحدث لك المنطق من الأول أفحص. قال ضد نسب، لو نظرنا إلى الروايات اللي اعتبرت الغيبة أن يكون العيب خفيا ففي مقامنا لا يتحقق حمار غريب لأن يتكتب العيب الجيد. وإذا نظرنا إلى تلك الرواية التي كانت تقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، بناء على هذه الروايه هي ولم تاخذ كون العيب خفي، فالغيبه تتحقق في مقامنا لاني ذكرته بكلام يكرهه. لكن هذا بناء على تفسير كلمه ما بالكلام، اما اذا فسرت كلمه ما بالنقص فحينئذ الكراهه يكون المقصود من عندها لا كراهه، من كراهه الاظهار. اذا كراهه الاظهار راح تختص، هذا التعريف راح يختص بالعيب الخفي لان الاظهار ما يكون الا في العيب الخفي. راح ينهد الغيبة في مقام ماذا؟ لا الحق، لو قلنا أن المقصود بالماء نقص لأن تعريف الغيبة راح تستطيع العيب الخفي، لكن إذا بسرنا ما بالكلام لا الغيبة راح تتحقق في مقام. لذلك الشيخ رحمه الله شي يقول وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة، المستفيضة يعني الروايات المستفيضة يعني الروايات الأربعة الذي البيان فيها، فإن ظاهر الرواية المستفيضة المتقدمة الذي أخذت في الغيبة أن يكون عيب خفي عدم كونهما منها، عدم كونهما، كونهما يعني كون اللفظ المشبه بالذات أو اللفظ الذي قصد بهما، عدم كونهما كرجال أعمى، عدم كونهما من مثلها من الغيبة، ليش؟ لأنه شرط في العيب أن يكون خفيا ولا العيب ليس بخفي. لكن لو خذنا بالروايه الاوليه اللي لماذا كانت الغيبه ذكرك اخاك بما ذكر، وظاهر ما عداها يعني ما عدا الروايات المستفيضه، ما عدا الروايات المستفيضه يعني الروايه الاوليه اللي كانت الغيبه ذكرك اخاك بما ذكر، وظاهر ما عدا ما عداها يعني ما عدا الروايات المستفيضه، ما عداها من الاخبار المتقدمه، وقد ذكرنا الاخبار المتقدمه مقدمه على ذكرك اخاك بما ذكر. فلو فرق انا راح اطلب الاعراب كونهما غيبة صارت العبارة، لكن بشرط، شنو الشرط؟ بناء على ارجاع الكراهة فيها يعني في هذه الرواية المتقدمة الذي قال ذكرك اخاك بما يكرهه، بناء على ارجاع الكراهة فيها الى كراهة الكلام، يعني فسرنا ما بما الموصول بالكلام، ليس ذكر اخاك بالكلام الذي يكرهه في مقام الكلام يكرهه. بناء على ارجاع الكراهه فيها الى كراهه الكلام الذي يذكر به الغير، بناء على هذا يصدق الغيبه. طب سيكون متعلق انها تعليقا. واما كيف يكون؟ لو فسرنا كلمه ما الموصوله بالنقص فحينئذ لا يصدق الغيبه في المقام. لماذا؟ لانه لو فسرنا كلمه ما بالنقص الكراهه يكون نقول المقصود منها كراهه الاظهار. فإذا كراهة الأظهار، الأظهار يختص بالعيب الخفي، فمعنى ذلك أن هذا التعريف أنه الرواية راح تختص به من العيب الخفي. فهمت شيء آخر كنت تذكره، وهو أنه لو فسرنا كلمة ما بالنقص، ليش الكراهة يكون مفسرها بكراهة الأظهار؟ ملازمة من؟ إنه هو الشيخ موجب معه، وطريقة إبراهيم السابق، هذا التفت لتفسير المبحث بصورة جيدة. خط. وكذلك كلام أهل اللغة. يقول هاي وكذلك كلام أهل اللغة هجي عطف عليهم على ما عداها، يعني هجي على الأخبار المتقدمة هجي يصير، وظاهر ما عداها ما عدا رواية مسلم ما عداها شنو؟ من الأخبار المتقدمة وبعد منين؟ ومن كلام أهل اللغة كونهما قيمة. يعني ظاهر خبر متقدم وظاهر كلام أهل اللغة، وش قالوا؟ أهل اللغة قالوا الغيبة شنو هي؟ وش قالوا الغيبة؟ قالوا على أنه الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته، وش قالوا؟ بسوء ما اشترطوا ان يكون ذلك السوق ذلك العدل مسؤول مسؤول ما اشترطوا مثل ليش في النهاية الجواب. فلذلك والباطل ذيك الرواية الأولية وظاهر تعاريفها للنقل أنه في مقام يصدق الغيظ لأنه ما أصدق في العالم أن يكون خفيا. لكن شوف إيش قال الشيخ شوف إيش قال هذا الصحاح على بعض الاحتمالات يقول بني تعريف الصحاح على بعض احتمالاته يصدق مقام الغيظ على بعض احتمالاته الأخرى لا يصدق الغيظ. الصحاح شلون عرف الغيظ قال الغيبة قال الغيبة هكذا بل في الصحاحة كذا قال الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يهمه لو سمعه وكذا أن يتكلم خلف إنسان مستور هنا كلمة مستور صفة علما صفة علما صفة للعين يعني أن يتكلم خلف إنسان بعين مستورة هذا المقصود. إذا قلنا هذا المقصود فراح يصير حينئذ بناء على هذا التعريف عنوان الغيبة في مقام ينطق وما ينطق لا عنوان الغيبة في هذا الثالث ليش؟ لأنه أخذت الآن أن يكون مستورة فراح يصير بناء على هذا كلام الصحاح موافقا من للروايات المستفيضه بناء على الروايات المستفيضه ما ينطق الغيبه احنا اما بناء على الصحاح لا ينطق الغيبه ولو قلنا مستور لا مو صفه للحيث صفه للانسان صفه لان يتكلم حتى انسان ذلك الانسان مستور يعني غير متجاهر بالفسق مستور يعني غير متجاهر يقصد بالمستور يعني غير متجاهر بالفسق بناء على هذا ان اكو احتمال مرة نقول هذا الانسان مستور وغير متجاهر يعني المقصود مستور من شان جميع الحلول ومرة لا يقول المقصود مستور يعني من غير جهة هذا الحياة لا مستور بلحاظ بقية من غير جهة هذا الحياة اللي انا اريد ادخل به لكن مستور يعني مستور من جهة جميع العيوب حتى من جهة هذا الحين الذي بعد أذكر به بناء على هذا يعني يشتغل في العام الذي أذكر أن يكون خفيا في هذا تتحقق الغيبة فهذا الاحتمال يصير موافق للاحتمال السابق ويصير موافق للرواية المستفيدة لكن لو خذت الاحتمال الأخير وهو أن يكون مستور صفة للإنسان لكن المقصود المستور يعني من الحاب بقية العيوب غير هذا العالم هذا العقل يكون باطل لنا على هذا في مقام حين ينطق ماذا؟ الغيبة فليش؟ لأنه ما اشترط في هذا العلم اللي أذكر أن يكون مسؤول لنحاق قضية العيوب أن يكون مسؤول فلأجل هذا شوف الشيخ ايش قال؟ قال وكذلك كلام أهل اللغة يعني مقتضى كلام أهل اللغة أنه غيبة في مقام ينطق هذا الصحة بل مقتضى كلام الصحة أنه غيبة ما ينطق لكن هي لما يصدق على بعض احتمالاته على الاحتمال الاول وعلى الاحتمال الثاني لان على الاحتمال الاول وعلى الاحتمال الثاني اعتبر ان يكون العيب خفيا فغيب حينئذ لا يصدق لذا يقول هذا الصحاح على بعض احتمالاته غيب ما يصدق وهو بعض الاحتمال الاول والاحتمال الثاني واما على الاحتمال الثالث فانوان الغيب يكون صادقان على اي حال كونهما غيبة كونهما خبر علما خبر الى قول على انه وظاهر ما عداها من كلام الاخبار ومن ما ذا كلام اهل اللغة كونهما غيبة يعني كون هذا اللفظ المشهد بالذات قول الذي قصد به الغيبة والعمل بالمستفيضة شيء جديد وهو انه بعد ما عرفه مقتضى الروايات المستفيضة أنه ماذا؟ ليس غيبة. مقتضى ماذا؟ تلك الرواية الأولى وكلام أهل اللغة أنه غيبة. السليم الناخر يقول العمل بمثل الروايات المستفيضة لأن هذه الروايات كثيرة مستفيضة فالنتيجة لا يكون غيبة. لذلك يقول والعمل ثالثة أو نقطة. والعمل بالمستفيضة بالروايات المستفيضة. والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة الفلاج. فالنتيجة أنه ما يغطيه. وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، يعني أنه يغطيه ما يعلم برواة المستفيضة. تفريع العلامة اخترناه ما قوينا، وإن لا يكون العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، يعني ما يزق الغيبة. فعلى هذا الأساس راح نعطيك ماذا أمثل. فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة مثل جاء البصير أو جاء الأعمى. جاء الأعمى تشوفون الألفاظ اللي ماذا قصد بها؟ الذم أو كانت مشكلة بالذم. فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة مثل الأعمى الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلم. لما يقول جاء الأعمى هذا ما أطلعت على شيء لم يعلمه، لأن من الأول هو كان يدري على أن هذا أعمى. الذي لا يفيد أو التي لا تفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، لأنه كان من أول الكلام، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس غيبة. لا يكون ذكر بها العيوب. أقول شنو الفرق بين قول الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه وبين قوله الذي لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر؟ شو الفرق بين هذا وذاك؟ هناك في الأول فارضين أقول جاء الأعمى وذلك الشخص السامع يعلم بأن هذا أعمى. في الشق الثاني لا، نفترض على أن السامع لا يعلم أن هذا أعمى.
إذن هو
لم يطلع على أن هذا أعمى، لكن كيفما كان يمكن أن يطلع على أنه أعمى من غير إخباري، من غير أن أخذ رآني يمكن أن يطلع على أن هذا أعمى. كيف يطلع؟ لأن هو يفعراته ويشوف على أنه أعمى. لذلك في العبارة قال فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة مثل الأعمى التي لا تفيد، مفيد لا الذي لكن المناسب التي لا تفيد السامع اطلاعا لم يعلم. من الاول كان يدرعهم، هاي نعرف الشق الثاني لا ما يدري من الاول عنه، لكنه يمكن ان يدري ولا يعلمه، يعني التي لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. الذي لم يعلمه ولا يعلمه، هاي ولا يعلمه عطف عليها انا لم يعلمه، يعني سيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا تفيد السامع اطلاعا ما يعلم بالأول أو لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، يعني وإنما يمكن أن يعلمه من غير خبر مخبر، من غير أن أخبر يمكن أن يعلمه بأن يرفع رأسه ويراه أحمد. ليس غيبة، يكون ذكر الشخص ليس غيبة. على أي حال فالنتيجة الجزئية هذا ليس بغيبة، فإذا ليس بغيبة يكون حرام أو ليس بحرام؟ لا يكون حرام، من حيث الغيبة يكون حرام. نعم يكون حرام من جهة أنه تنقيص قصدت الذم أو كان اللفظ مش أبدا، لا من ناحية أخرى يكون حرام، من ناحية الغيبة لا يكون حراما إلا إذا ثبت، ليس غيبة فلا يحرم إلا إذا ثبت في الحرم. من يا ناحية من حيث المذمة من حيث التغيير عيرته او من جهة لا عيرت اولاد الناس من جهة كون نفس الوصف مش حرب الزن او من جهة كون نفس التصاب بتلك الصفتي مما يستنكفه المبتات ولو باعتبار بعض التعبيرات فانه بعض التعبيرات يستنكف المبتات الاتصاف بها وذكر بها، لكن بعض التعبيرات الأخرى لا يستنكر ذلك. فيحرم من جهة الإيذاء، يقول فلا يحرم إلا إذا ثبت الحرمة من حيث المذمة أو التعيير، فإذا أكو مذمة أو تعيير فراح يحرم هذا الكلام مو من ناحية الغيبة، فيحرم من جهة أخرى من جهة الإيذاء المؤمن أو من جهة الاستخفاف والذم والتعيير. مرة جديد ثم الظاهر المصرح به إلى آخره. يقول الغيبة تتحقق بما إذا ذكر شخص ذكر آخر بعينه، سواء كان ذلك العيب ببدنه أو في خلقه أو في خلقه أو في ثوبه، كل هذا ما يأثر. فإذا جئت فلان وسخ الثياب، أو فلان مثلا ماذا سيء الخلق أو غير ذلك، هذا حينئذ الغيبة تتحقق. لذلك يقول ثم الظاهر المصرح به فيما، يقول هذا الظاهر قد صرح به في بعض الروايات، الظاهر أنه ما كفر. عدم الفرق في ذلك، يعني في ذكر الغيبة بالعين الموجب للغيبة، في ذلك على ما صرح به غير واحد من العلماء يعني، بينما كان نقص نقصانا في بدنه، يعني يكون ذلك نقص البدن. فأمثلة سيذكرها الشيخ بعد ذلك، أو في النسب أو نسبه، أو خلقه أو خلقه مثلا، أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. طبيعة مثل في دابته إذا دلت على أنه دابت مثلا ماذا؟ مثلا سأكل كثيرا، هذا مو عيب، يعني يوجد الغيب. بل إذا هكذا قلت دابت كثير، دابت وسخ، وهذا يستلزم هو نفس الشخص وسخ، يعني هذا هنا تتحقق الغيبة. قال وقد روي عن مولانا الصادق الإشارة إلى ذلك، يقول هذا الذي ذكرنا من أنه ما كفر بين أن يكون النقص في البدن أو في النسب أو في الخلق أو غير ذلك، هذا قد صرح به الإمام الصادق، أشار له في الرواية. وقد روي عن مولانا الصادق الإشارة إلى ذلك، يعني إلى عدم الفرق، هذا الذي ذكرنا بقوله. هذا كلام أشير إليه في كلام الصادق بقول الإمام الصادق. إشكال الإمام الصادق نقطتين مشاركة، وجوب الغيبة الإمام الصادق يقول تقع بذكر عيب في الخلق، حتى الخلق مقرار أو الخلق احتمال يبيئ هناك ما في شيء، خلقه وخلقه هنا في، لكن خلقه لعله أحسن من خلقه، يعني هو في بدنه ونفر وفي البدن موت الخلق بعد أحسن، فالمناسب في الخلق يصير. على أي حال تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعامل والمثل والجهل وأشبه ذلك، شلون يا بسيط؟ الآن راح نأخذ الأمثل لذلك. في أما البدن، القيد صاحب القول على ما ذكروه هو وضعان ابن أبي فراس رضوان الله عليه، هذا الرجل الأخلاقي العظيم صاحب مجموعة وضعان المشهور. قيل أما، وقال وضعان أما البدن، يعني العيب في البدن شلون يصير؟ فكذكرك فيه العمش، يقول هو اعمش او الحوض او القرع او القرع او القصر او الطول والسواد والصفر، وجميع ما يتصور ان يوصف به مما يكرهه. طب العمش قيل بانه ضعف في البصر مع سيلان الدمع، دلك هذا قيل بانه العمش. أو الطعاء والمعروف، أو الطعاء والمعروف، القرع إن أزرق، القصص القصير طويل سواد أسود أصفر أبو إلى. وأما النسب، فإن إحنا عندنا موجود أما والنسب غلط، وأما النسب صحيح. نحن العيب في نسبه شلون يصير؟ فبأن يقول أبوه فاسد أو خبيث أو خسيس أو أسكاف، أسكاف يعني ماذا؟ خفاف يبيع الخوف، أو حائق أو نحو ذلك مما يكره أو يكره. وأما الخلق، الخلق شلون يصير؟ فبأن يقول إنه سيء الخلق، بخيل، مرة يوم مراع، متكبر. مرة إذا قريناه مبالغا من المر يعني الجدل، يجادل يعني كثيرا. وإذا قلناها مرائي، مرائي شيء من الضياء يعني، بس ناس المحتمل بعد تسجيل ما إذا قلناها مرائي، متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القوة. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين شلون يصير؟ فكقوله سارق، هذا مصرف بالدين، يعني حرام في الدين، سارق كذاب شارب خائن ظالم مدام الصلاة لا يحسن الركوع والسجود، لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود، ولا يشغل من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحس نفسه من الغيبة، لا والتعرض، يعني لا يحس نفسه من التعرض لأعراض الناس. واما افعال المتعلقه بالدنيا، هناك ايضا افعال الدنيويه كقولي قليل الادب متعاون بالناس لا يرى لاحد عليه حقا، او كثير الكلام كثير الاكل والنوم كثير النوم او نوم بكل سبب يجلس في غير موضعه. واما في ثوبه شلون يصير فكقولك انه واثق الكم، الكم يعني الرضا، يعني ماذا دان واثقا طويل الدين، يعني ديال ثوب طويل وسخ الثياب ونحو ذلك. موقف جديد. ثم ان ظاهر النص وان كان محصله هو ان يقال بانه ظاهر النص الذي قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، وان كان المنصرف منه انا ذكر باللسان، باللسان اذكرت هذا غيبة، ولكن نقول الان الظاهر انه مو لازم ان اذكر الا باللسان، المراد ان اذكر بالسوء، ان اذكر ماذا بالعين، استطوع كان هذا الذكر بالكلام او بالفعل او بالاشاره او بغير ذلك، كان كل من يسبب. لذلك يقول ثم ان ظاهر النص وان كان منصرفا الى الذكر باللسان لكن المراد به، يعني بالذكر ذكرك اخاك، المراد بذكر اخاك يعني شنو؟ حقيقة الذكر، المراد حقيقة الذكر، يعني في مقابل الاخفاء، يعني ذكرك اخاك يعني ان ما تغفل عن اخاك، او في مقابل او مقابل الاخفاء، فكل ما يوجب التذكر للشخص، اقول المناسب مو التذكر، المناسب الذكر، فكل ما يوجب ذكر الشخص، الذكر الشخص من قول او فعل او اشارة او غير ذلك، فهو ذكر له، ومو اللي يكون بالقول مثلا. ومن ذلك المبالغة في تهجين، يقول ومن أقسام الذكر، ومن ذلك يعني من أقسام الذكر أنه يذكر فرد شخص فرد مطلب، وأنا في مقام تضعيف ذلك المطلب أذكر فرد عبارات، مثل إيش أقوله؟ أقول ما ذكره بديهي البطلان، هذا هم نحو من الذكر بالسوق. ليش؟ لأن من أقول بديهي هذا المطلب بديهي البطلان، معنى ذلك أنه لا يثبت إلا البديهي، يعني شو بعد راح يصير؟ بل إذا هيك قلت، ما ذكره يستلزم ما هو بديهي البطلان، مو نفس ما ذكره بديهي البطلان، لا، ما ذكره يستلزم ما هو بديهي البطلان، هذا هنا لا بأس فيه. ليش؟ لأن ما ذكره أفقد يستلزم بديه المطلق، لكن قد يكون ملازمة غبية، ما تكون الملازمة ماذا بديهية، فما يوجب شيء إذا غفلت عن البديهية، أقصى ما يوجب غفلت عن الملازمة، والملازمة قد تكون غبية. ومن ذلك نطبق العبارة، ومن ذلك يعني ومن أقسام الذكر المبالغة في تهجين المطلب، أن أبالغ في تهجين عن تضعيف، تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنف، مثل المصنف يذكر مطلب آن في مقام تضعيف أبالغ في تقديمه، شلون يعني أبالغ؟ بحيث يفهم منهم منها يعني من المبالغة الإزراء بحال ذاك، الإزراء هو الأبعد إزراء به، يعني بين عيوبه بعد قدح فيه بقطره، بحيث يفهم منه الإزراء بحال ذلك المصنف الذي صنف وبين المطلب. مثلنا فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه، يعني صاحب المطلب، بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، هذا لا بأس. ليش؟ لأن هذا الكلام أصلا لي تعريض أنه ما التفت للملازم، لكن لعل الملازم نظريه، فما يستلزم عدم التفات البين، لأن فيه يعني في هذا الكلام أنه أقول إنما ذكره مستلزم ما هو بديه البطلان، في هذا الكلام تعريضا بأن صاحبه يعني صاحب هذا الكلام صاحب هذا المطلب لم ينتقل إلى الملازم بين المطلب وبين ما هو بديه البطلان، ولعل الملازمة نظرية، فما يستلزم هذا الحرب إذا قلت فلان أما ذكره يستلزم ما هو بديه البطلان. وقد وقع يقول من خلال ما ذكرنا يتضح أن تعبيرات العلماء كثيرا ما يعبرون ببعض التعبيرات وتبين ان هذه التعبيرات مشكله. مثلا شيء عبروا يقولون ما ذكره بديهي لا يخفى على جاهل فضلا عن فاضل. انت عبر ماذا يفعل؟ هذه تبين انه مشكله هذه التعبيرات، لكن كيف ذكره بديهي؟ لابد من توجيه ذلك، من حمل على بعض المخامل الصحيحه. وقد وقع من بعض الاعلام بالنسبة إلى بعض بالنسبة إلى بعض الأعلام الآخرين، ماذا وقع من بعض الأعلام؟ ما لا بد له من الحمل والتوجيه، عبر بعض التعبيرات التي لا بد من حملها على بعض المعامل وتوجيه ببعض التوجيهات، مثل جلست يقال هذا ما ذكره بديهي البطلان، أو يقولون ما ذكره لا يخفى على فاضل فضلا على جاهل فضلا عن فاضل ولا ذلك. أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره. هذا من المناسب، وحسده لغيره مو على غيره، على أي حال وحسده على غيره أو لغيره. والاستيكال بالعلم، أنا أعوذ بالله من الاستيكال بالعلم، أن الإنسان يحاول من وراء العلم يأكل يحصل الآخر، سيتكلم على الآخرين ويبين نفسه أنه عالم حتى يحصل من وراء علمه زادا. إذا بين فضيلته يحاول على أنه مكان بالمجتمع يحصل فتجبى إليه الأموال أو نظائر ذلك. نقطة مطلب جديد. ثم إن دواء الغيبة كثيرة، الداعي لأجل الإنسان يستغيب الآخرين، ما هو؟ ليس شيء واحد، كثيرة. هكذا نذكر بعضها كالرواية موجودة، احنا نذكر الروية عن مولانا. ثم إن دواء الغيبة كثيرة، الروية عن مولانا الصادق التنبيه عليها على تلك الدواء إجمالا بينات، بقول الإمام الصادق الشجاع قال أصل الغيبة تتنوع بعشرة أسباب. الأول شفاء غيظ، أنا إلي حقد إلي عداوة ويا فلان فأحاول لأجل شفاء حقدي وعداوتي وغيظي أذكر بالسوء. السبب الثاني ومساعدة قوم، احنا قاعدين في مجلس واحد فلان يحكي وفلان يحكي وفلان يحكي، فإذا أنا ما أحكي ما راح يعتنوا لي بعد، ما يديروا لي بعد، ما يخلون وياهم بالمجلس. فلأجل أن أحافظ على اجتماعي معهم أحاول أنا هم أستغيب الآخرين، أدين معائل الآخرين حتى أحكي مثل ما يشتمون. فهذا حينئذ سبب الغيبة هنا صار مو فقد، لا سبب الغيبة أنا أساعد هذا القوم حتى حينئذ أفضل أجتمع وياهم في المجلس ما يشربون. وبعد وتصديق خبر بلا كشف، هذا المنشأ الثالث. أن واحد يكتب بحجاية، لأن واحد يجي يقعد بالمجلس يقول بلي ابنان كذا وكذا فعل من القديم، أنا إيش أقول له؟ دليل صحيح، أحاول أن أصدق، لكن بلا كشف. بلا كشف يعني شنو؟ بلا كشف يعني بلا أن يكون ذلك الذي ذلك العيب الذي ذكره منكشفا وظاهرا. إذا كان ظاهر لا بأس به، ما راح يصير غيبة. وكمان بلا كشف يعني بلا أن أتتبع وأبحث وأتجسس، أصدق. هذا مش صحيح. المنشأ الثالث وتهمة، يعني شنو تهمة؟ مثل لو فرض أنه أخاف أن راح يشدون علي بالسوق فأحاول أن أتهم غيري قبل ما أنتهم قبل ما أتهم. هذا كثير ما يصير، قبل ما يقولوا لي أنت السارق، أنت الحاكي على فلان، انت الذي سويت فلان شيء، احاول ان اتهم غيري قبل ما انا يتهموني. لان اذا ما اتهمت غيري راح يتهموني،
في مثل هذا الحال المنشأ إشراعي يصير أبين مساوئ الغير حتى اللي تهموني، وحتى ماذا إذا شهد علي شخص ذلك الشخص الذي تهمته شهد حينئذ تسقط ذنبه متهم بعد ذلك الشخص راح يصير أنا تبني بالقوة تعالى فشهد عليه بعد ما راح يصير مقبول. وبعد وسوء ظن هذا كثير ما يحصل أن بعض الناس يطلعون سوء ظن الآخرين فلذلك يصدرون المعائب ويذكرون غيرهم بالمعائب الكثيرة بسبب سوء ظنهم بالناس وحسد يحسد الآخرين فلذلك يذكر معائبهم وسخرية أريد أستهدف الآخرين فأذكر معائبهم وتعجيب التعجيب يعني من هكذا بعضهم ايش يفسر التعجيب انه اذكر الغير بشيء في مقام التعجب مثل ايش اقول فلان سرق فلان شرب الخمر وانا ظاهر ذلك في من باتي مقام التعجب واشهدني معروف المجتمع واشهدني فلما شفت انه يشرب الخمر اخذني التعجب فاجي اتصفح بمن بين الناس واذق بهذا العين فهذا المنشا حينئذ شنو هو لذكر الغيبه مو شقق ما هي شقق جميله ولا شقق جميله ما اريد استهزئ به ولا غير ذلك سوء ظن وانما ماذا من باب التعجب اتعجب على انه شلون هذا يشرب الخمر بعض مش فسر التعجيب وبعض فسر التعجيب يعني باضحاك الظن اريد اضحك غيري فاذكر مساوئ الاخرين وتبرم تبرم يعني التبرجر أخرج من فرد واحد فأقوما أذكر في الإذن مساوئ فضجت لان شفت على أنه ماذا يحشي هواي ضجت من حد شفاء دفع الآن يحشي هواي فضل ما ليس المنشأ الحسن ولا المنشأ هو ماذا شفاء غير وإنما ضجت فلذلك كل فلان يحشي هواي وبعد وتزين التزين يعني شلون قيل هذا بأن أظهر براءة نفسي من العيب وأزين نفسي بالبراءة ومقصودي ماذا؟ أن أرمي غيري بهذا العيب من قبيل أن أقول أنا ما أكل هواي أنا ما أحكي هواي لرضي عن شريد يقول فلان يحكي فلان لا أكل هواي فأزين نفسي بهذا بالبراءة من هذا العيب وغرض من ذلك رمي الغير بهذا العين نقل الخبر الى اخر الخبر نقل ثم ان ذكر الشخص ان انا موجود الشيخ في هاي النصوص القديمه ذا الصحيح ماذا الشخص يقول الشيخ الانصاري لا بد من الالتفات الى شيء كثير ما نبتلي به والله أنه بعض إخوان لعله مفسدين في بعض الأمور مثل بعض إخوان أسرد وسواسي أنا أتألم يعني لكن لما أجي أقعد في المجلس أقول في خطيئة فلان تدري وسواسي غرضي شنو هو في الحقيقة التعسف عليه التألم لأجله لكن ما أدري على أنه ما أتوجه لأنك غريب لما تقول فلان خطيئة وسواسي متكعب طبعا قدام لبيان عيوبه وهو غير ضد فهذا حينئذ غيبة وإن كان يخفى عليك أنه غيبة فلا بد من الاتفاق أنه لا تتأسف على بعض الناس بذكر بعض خصالهم فمن باب التأسف تذكر لكم في الواقع هو غيبة يكون تلتفت أنه لست هكذا فإذا التثبيت تتأسف عليه المؤمن من المنافق له ان يتاسف على اخيه المؤمن اذا تتاسف لي لكن بنحو لا يكون غيبه شو تقول؟ نجيب اسمه قول خطيئه اكو بعض المؤمنين وسواسي اندعوا لك وغير ذلك اتاسف فراح تحصل هم فضيله ماذا التعلم لاجل المؤمن وهم الاسماء ما افتكرت حرمه الغيبه لذلك يقول ثم ان ذكر الشخصي قد يتضح كونها غيبة المناسب بدل كونها المناسب ماذا يقول كونه ذكر الشخص قد يتضح كونه كون الذكر غيبة وقد يخطر على الناس أنه غيبة
السيارة لحب او بغض سيخضع لاجل اني احب لا اخوي المؤمن اظن انه هو اسواس الباب الحبي اللي يطلع عليه انه مؤمن هما اسواس وقد يكون لاجل بغض ما الاخو كثير ما يصير لاجل البغض يخضع عليه انه مؤمن فيرى انه لم يرتد وقد وقع في اعظمنا وقد وقع عن وحال انه وقع في اعظم مريبا ومن ذلك يرمنا ان الانسان قد يهتم بسبب ما يبتلي به اخوه في الدين اخوه المسلم الدين بسبب ما يبتلي به يهتم له لاجل امر يهتم له يرجع الى نقص فعله او رايه فيذكره المغتم الذي اهتم لاجله يذكره في مقام التاسف عليه بما يكره ظهوره لغير ذلك الوسواس هو اخي المؤمن الذي وسواس يكره اظهار الوسواس امام غيره فهذا في مراحل سبيل أتأسف أعلم أنه غيبة مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير وبين حال ذات أخوي الوسواسي للمؤمن البطير لكن على وجه لا يذكر اسمه حتى يكون قد أحرز ثواب الاهتمام على ما أصاب المؤمن وبالأثناء ماذا؟ حمد في مرام وجوده هاي كثير من عند ذلك لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم فيذكر بذكر أي يرتكب حرمة الغيبة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.